بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي يجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا
الشيخ. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا علي.
الأول يعني بسأل عن معنى آية.
تفضل.
سؤال، ما معنى قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟
نعم.
السؤال الثاني، بس عندنا يا شيخ بعض الأئمة في صلاة الظهر والعصر اللي هي صلاة السرية، عندهم في أصولهم وأذهبهم 4 ركعات كلها الفاتحة.
4 ركعات
كلها الفاتحة، يقرؤون الركعة الأولى والثانية، ما عندهم يعني قراءة ثانية بعد الفاتحة آية ثانية.
هذه صلاة السنة ولا الفرض؟
الفرض، الظهر والعصر.
الظهر والعصر،
أيوة، السرية، صلاة السرية.
طيب،
عندهم 4 ركعات كامل يعني صوت الفاتحة بس.
طيب،
ما الحكم؟
طيب،
الصلاة اللي احنا نقرأ الركعة الأولى والثانية
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا يعني في رمضان عندي عن مولد النبوي، بس أتسمع يعني عن مولد النبوي اللي هو بس ما في موسيقى، في دف بس يضربون بالدف.
إيه،
هل هذا يأثر في الصيام؟
في رمضان؟
أيوة.
طيب يا علي، أبشر.
بس مولد النبوي عن سير يعني سلمونا عن.
طيب،
مشكور.
مرحبا. تفضل يا وفاء. وفاء معنا. وفاء،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ. عندي سؤالين، الله يجزاك خير.
تفضل.
السؤال الأول، أنا مسكت قبل يعني الأذان بكثير،
ايه،
ونمت شوي وصحيت، صحيت بابا عديد من، هل يعني أمسك مرة ثانية ولا خلاص أول؟
يعني أنت أمسكت وبعدين نمتي؟
ايوه.
وبعدين سمعت.
ايوه
وقمت وسمعت الاذان ياذن.
لا ما بعد ياذن.
ما بعد اذن. اي
لا
إيه؟
هل يعني يجوز اني اشرب مره ثانيه؟
إيه. طيب،
لا خلاص.
طيب يا وفاء.
وبعدين الله يجزاك خير، سؤال الثاني،
إيه؟
هل انا من كم يوم مسافره ويعني بيمسكني صلاه العصر، هل
إيه؟
يجوز اني اصلي الظهر مع العصر قبل لا اطلع
في البيت يعني؟
من البيت. إيه.
طيارة ولا سيارة؟
لا والله بالسيارة.
عفوا، طيارة ولا سيارة؟
لا سيارة.
إيه؟
يعني هل يجوز إني أجمع الظهر مع العصر في البيت قبل أطلع، لأني بطلع الرياض وبتفوتني صلاة العصر؟
طيب، أبشري.
الله يجزاك خير.
مرحبا أختي، هلا وسهلا. طيب، تفضل يا أم كريم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، مرحبا.
بسأل سؤالين ما بطول. وصلتني رسالة على المسنجر مال فيسبوك، فيديو عن شيوخ يعني شيوخ مشهورين، ما بقول اسمه طبعا، أحد الشيوخ. واحدة اتصلت عليه تسأله، قالت لي أنا ما يعني عيال وسويت 3 مرات أنابيب وما ضبط، فخبرها تقول دعاء هو آية مذكورة بسورة الأنبياء اللي هي ربي ذرني فردا،
ربي لا تذرني،
لا تذرني فردا. اوكي. المهم قال لها انه هذه الايه تقرينها كل ما تسجدين 40 مرة. هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟
طيب،
وبعدين قالها انه هذه الايه لما يعني قالوها ناس كثير واستوى في عندهم حمل، والحمد لله يعني استوى عندهم يعني.
طيب،
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، أنا بسير عقب أيام عند أهلي في مدينة العين، يعني بسير قبل المغرب، بأدي المغرب وأنا هناك، أبغى أقصر المغرب والعشاء، يستوي هذا ولا لا؟ وعشان أظل يعني لما العشاء يأذن أدش تراويح على طول. هذا الحكي يستوي ولا لا؟ شكرا.
مرحبا أختي، تفضلي يا دلال.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين معلش يا شيخ.
تفضل أختي.
أول سؤال يا شيخ، أنا الدورة جتني خمس بداية رمضان 5 أيام، بعدها قعدت يومين، بعدها تمين زعريف وساق بني، حدث يومنا هذا ينزل زعريف وساق بني.
أنت رأيت الطهر؟
أي رأيت.
طيب، يعني الآن أختي أنت دورتك 5 أيام، نزلت ثم رأيت الطهر ونزلت عليك أشياء بنية هكذا؟
أيوة، أنا قعدت هي 6 أيام، سادس يوم زرت في حمام وبعدها تم إنزالي وتقبلني.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني سألت لك قبل رمضان يا شيخ، قصدي مش أنا أرى اللي ما نزلش حمام الدورة، في بعض النساء يقولها مش فرض، يعني نص اليمين ونص اليسار يقولها الحمامات مع بعض.
ما أعيد السؤال، أعيد السؤال الله يرضى عليك.
بعض النساء قلت لك يا شيخ السؤال سألت لك الحلقة اللي فاتت قبل رمضان.
وين قبل رمضان الآن؟ الله يهديكي، بس أعطينا السؤال ما هو؟
السؤال قلت لك يا شيخ بعض النساء يقول الحمام الدورة مش فرض، أغسل نصك اليمين ونصك اليسار.
حمام الدورة مش فرض؟
يديرها فيك مع بعضها.
أيوة،
قصدي يعني مش فرض أغسل نصك اليمين ونصك اليسار وتوضأ.
ها، يعني أنت قصدك الغسل واجب لكن قضية تبدأ باليمين وتبدأ بالشمال.
أيوة.
أي طيب، إن شاء الله إن شاء الله. واحد دلال.
السلام عليكم.
تفضلي يا فاطمة.
ينعاد عليك يا شيخ الشهر.
أهلا وسهلا أختي.
شيخنا أنا ناقص في علاج نفسي، ولما في رمضان الصيام نتعب، ما نقدرش نعول أسرتي وزوجي ونقوم بتجهيز العشاء لهم. فأنا نحتار إذا يعني ممكن أنا نقدر نصيم، ولكن يا شيخنا ما نقدرش ندير ولا حاجة. إذا عيلة الأسرة نتعب، مرات توصل إني أنا نجلسر ما عادش تقدر تصلي بالكلو. أنا الأمر هذا حيرة فيه يا شيخ، والرمضانات اللي فاتت من قبل 4 أو 5 سنين كنت أحيانا نفطر يومين في رمضان أو 3. بعض المشايخ الجديد يدعو طالما تخدم في العلاج النفسي هالأيام هذه لا ترديهم ولا مثلا نطعم عليهم ولا شيء.
لكن أنت يا فاطمة أختي صمتي رمضان هذا؟
نسين يا شيخ، بس احيانا نتعب نضطر مرات اني نبي نفطر ونقعد خايفه من الذنب، حتى لما نفطر نقعد ضميري اني فيه مره ناقص في علاج نفسي شهر ساعتية. ممكن نسين اليوم كله ولكن ما نعوش اسرتي نهائي ولا اطفالي.
طيب حاضر،
ما عنديش حد اخر في البيت يعول لي، نبي تنصحني يا شيخ.
ان شاء الله ابشر، ان شاء الله ابشر.
شكرا، بارك الله.
نكتفي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ علي بارك الله فيه من عمان، يسأل عن تفسير قول الله جل وعلا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يسأل عن معنى هذه الآية. أخي الفاضل، أولا هذه الآية وردت في قصة قارون، حيث إن قومه لما خرج عليهم بزينته قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والفرح عندنا نوعان، فرح مذموم وفرح محمود. أما الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله وبفضل الله وبآلاء الله على العبد وعلى العباد وبما يمن الله عز وجل ويهب من الخير. ولذلك قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا فيما يتعلق بالفرح المحمود. أما الفرح المذموم فهو فرح الإنسان والعياذ بالله بالكفر أو بالنفاق، أو فرح الإنسان بالمعاصي، أو فرح الإنسان بنعمة يمن الله جل وعلا عليه بها وهو يعصيه أو يكفر به أو يشرك به. هذا هو المعنى بارك الله فيك. علي يسأل يقول بعض الأئمة عندهم يعني حينما يصلون الصلاة السرية الظهر والعصر يكتفون بقراءة الفاتحة، يقول ما الحكم بالنسبة للمأمومين؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وهي ركن في كل ركعة أيضا في الأصح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجماهير على أنه ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. أما قراءة ما زاد عن الفاتحة فهو سنة ولله الحمد. ولذلك الآن لو تعمد شخص أن لا يقرأ ما زاد عن الفاتحة، مثلا يقرأ الفاتحة ثم يترك ما زاد، صلاته صحيحة لكنه ترك السنة. بالنسبة لكم كمأمومين تقرؤون الفاتحة وجوبا، ثم إذا استطعتم قراءة ما زاد عن الفاتحة فهذا طيب، إن لم تستطيعوا بحيث أن الإمام ركع لا تتابعونه وتركعون معه بارك الله فيكم. علي يسأل يقول أنا أستمع إلى يعني قصائد وشيء في المولد النبوي مصحوبة بالدف في رمضان، يقول هل هذا يؤثر على صومي؟ يا أخي علي بارك الله فيك، شهر رمضان شهر القرآن وليس شهر الأناشيد والأغاني وليس شهر المعازف وليس شهر الأشعار، شهر القرآن. يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولذلك كان الصحابة والسلف الصالح يكثرون من قراءة القرآن في رمضان ويحرصون على أن يجنبوا صيامهم كل ما يجرح الصيام من أقوال أو أفعال أو نظر أو سماع معين، فيبتعد الإنسان عن يعني مثل الأشياء التي تجرح الصوم. وكانوا يكثرون من قراءة القرآن حتى صح عنهم أن بعضهم كان يختم كل ليلة، يعني في يوم كامل يختم القرآن، وبعضهم في كل ليلتين، وقد ثبت عن الشافعي أنه كان يختم أحيانا مرتين في اليوم، وهذا وارد عنه رحمه الله تعالى. وكانوا حتى لدرجة أن بعض الأئمة كالإمام مالك يوقف دروس الحديث يقول هذا شهر القرآن، فاهتم بارك الله فيك بقراءة القرآن واقرأ تفسير القرآن طيب، واحرص بارك الله فيك على أن تستغل وقتك وتستثمره في الأشياء التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفاء من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أمسكت قبل الأذان بفترة طويلة ثم تقول صحيت قبل صلاة الفجر، تقول ممكن آكل ولا نية الإمساك تكفي؟ لا يا أخت الفاضل الله يرضى عليك، لك أن تأكلي وتشربي إلى أن تسمع الأذان، سواء أمسكت قبل النوم أو أمسكت بعد النوم هذا ما له علاقة يا أخت الفاضلة. الله عز وجل جعل الليل محل الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يؤذن المؤذن صلاة الفجر، ولذلك قال جل وعلا فالآن باشروهن، يعني مسألة الجماع بالنسبة للرجال للأزواج، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وبعدين قضية الإمساك يا أخت الفاضلة قبل وقت مبكر من الفجر هذه لا أصل لها ولا قيمة لها وما عليها دليل، لا من قرآن ولا من سنة ولا من عمل صحابي من الصحابة، ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين المتبوعين، فأتركي هذا بارك الله فيك. فكونك تقول والله أمسكت أنا وبعدين نمت ثم استيقظت وباقي عن الوقت يعني باقي عن الفجر وقت، كولي واشربي الحمد لله ما عليك شيء، اللهم لك الحمد، وهذا من فضل الله عز وجل. وفاء تقول بأنها يعني بعد كم يوم تسافر، تقول بالنسبة لصلاة الظهر والعصر تقول ممكن أجمع العصر مع الظهر لأنني أسافر في وقت العصر. أخت الفاضل أولا بارك الله فيك، إذا كنت أنت الآن صليت يعني نقول على الوقت اللي بتسافرين فيه صليت الظهر وتذهبين في السيارة تسافرين، أسألك أنا بعض الأسئلة أجيب عليها، تقولين والله أسألك هل الآن تصلين في وقت العصر إلى المكان اللي تريدين تصلين إليه؟ إذا قلتي لي نعم أنا إن شاء الله سأصل إلى المكان في وقت العصر قبل غروب الشمس، ما تصلي ما تجمعين مع الظهر بارك الله فيك، تصلينها إذا وصلتي هناك، إذا وصلتي تصلينها، عاد أنت ما أدري يعني البلد اللي تصلين إليه أنت مسافرة إليه تصلي ركعتين، إذا كان بلدك تصلين أربع ركعات، يعني مثلا عندك أهلك عندك بيت ثاني مثلا، هذا اللي أقصده. السؤال الثاني إذا تقولين والله أنا إذا سافرت سيتجاوز يعني ما يمكن أصل إلا بعد المغرب ما يمكن بيروح علي وقت العصر، أقول لك صلي في الطريق وش المانع، يعني تقفون عند محطة بنزين مثلا عند استراحة عند شيء وتصلون، والله عز وجل جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا ولله الحمد والمنة. تقول والله ما يمكن ما أدري عاد أنا سألتك باص ولا قطار ولا شيء، تقول ما يمكن ولا صعب علينا ولا كذا، ما في حرج في هذه الحالة تجمعين العصر مع الظهر بشرط لا تقصرينها، صلينا أربع ركعات، أربع ركعات الظهر تجمعين أربع ركعات العصر بهذا الشرط يا أخت الفاضل، أنك تعتقدين أو يغلب على ظنك أنك ما تقدرين تصلينها في السفر ويمكن يفوت عليك وقت المغرب أو وقت العصر ويدخل المغرب وأنت ما صليت، بهذا يجوز بارك الله فيك.
أم كريم تقول بأنها سمعت أحد المشايخ يقول بأنه يعني تقول بالنسبة لمن لا يأتيه أولاد تقول بأنه يقرأ قول الله عز وجل ربي لا تذرني فردا 40 مرة وأنها مجربة بالنسبة للولد، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم كريم، أولا بالنسبة للأزواج الذين يتأخر عندهم الإنجاب على قسمين، قسم يتأخر الإنجاب لسبب ظاهر، وقسم يتأخر الإنجاب لا لسبب ظاهر. أما الذي يتأخر عنده الإنجاب لسبب ظاهر كأن يكون عند الرجل ضعف في الحيوانات المنوية، أن يكون عند المرأة إشكالات في البويضات مثلا، والأطباء يقولون ما يمكن إلا بعملية مثلا تلقيح اصطناعي أو شيء من هذا القبيل، وتأخر الحال فيجوز لهما أن يلجأ إلى التلقيح الاصطناعي بشرط أن يتولى ما يتعلق بالعملية امرأة فيما يخص المرأة ورجل فيما يخص الرجل، هكذا يذكر علماؤنا المعاصرين الذين، لأن هذه من المسائل من النوازل. أما إذا كان تأخر الإنجاب لسبب غير معلوم، يعني الرجل من الناحية الصحية سليم، المرأة سليمة، فأنا أنصح دائما الأزواج أن يتقوا الله وأن لا يلجأوا إلى عمليات التلقيح الاصطناعي ولا إلى أي شيء من الأشياء، وإنما يسألون الله جل وعلا ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن الحسن بن عن زين العابدين بن علي بن الحسن أو بن الحسين رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه سأله رجل قال يشكو العقم، قال أكثر من الاستغفار، قال من أين لك هذا؟ فتلا عليه قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قالوا المدد هذا مدد إيجاد بعد عدم، وقيل مدد بركة بعد ضعف، فالمقصود ويمددكم بأموال. فانتزع منها هذه المسألة، وهذا مروي عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. والمقصود بأن يعني الإنسان الذي يتأخر، يعني بعض الناس الآن يعني أتاني شخص بالمسجد يعني من تقريبا يومين يقول والله أنا تأخر عند الإنجاب. طيب كم لك؟ قال سنتين أو سنة ونص تقريبا. في أناس مكثوا 12 سنة أعرفهم جيدا ورزقهم الله عز وجل، وفي أناس 7 سنوات وفي 5 سنوات. والمقصود بأن الإنسان لا يكره ولا يحاول أن يتدخل في هذه القضايا ما دام أن الأمور سليمة. فالله عز وجل أراد تأخير الإنجاب لحكمة سبحانه وتعالى كلها تصب في صالحك وصالحك والخير لكما. أما قضية يعني قراءة بعض الآيات ربي لا تذرني فردا، فهذا يقول به بعض العلماء من باب التجربة، لكن اللي يظهر أنه ما في دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من عمل الصحابة ولا من عمل أيضا وقول الأئمة المعتبرين الذين يعني لهم اجتهاد مطلق، لا يخضعون آيات القرآن للتجربة بمثل هذه الطريقة، لأن هذا قد يفعله شخص ولا يرزق، فربما والعياذ بالله يتضجر من القرآن، أو ربما يحصل في نفسه شيء يقول كيف القرآن كذا ونحن ما عندنا دليل، الكتاب الله عز وجل ما قال لنا كذا. ولذلك أخت الفاضلة أنا لا أنصح بمثل هذه التجارب، يعني للأسف الشديد هذه سحبت حتى على كثير من الناس حتى في قضايا الرقي، والله تبخير البيوت مجرب يطرد الجن. أنا اللي أعرف بأن البخور يجلب الجن ولا يطرد الجن، قالوا لا مجرب، فبدأوا يخضعون بعض الأشياء للتجارب، وهذا في الحقيقة قد يؤثر تأثيرا كبيرا على قضايا الاعتقاد وعلى قضايا الإيمان، قد يضعف الإيمان. يعني شخص يقول لك والله أنا جربت قرأت مش 40-80 مرة وما رزقت مثلا، يقول وين اللي تقولونه؟ ولذلك أخت الفاضلة نقف على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الاستغفار وهذا له أصل، يعني منتزع من هذه الآيات ومأخوذ منها، ممكن يكثر الإنسان من الاستغفار. الصدقات سبب من أسباب الخير، جاءت نصوص عامة وخاصة في مثل هذا الأمر، فأنا لا أنصح بهذا. بارك الله فيك. أم كريم تقول بأنها ذاهبة إلى أهلها في مدينة العين قبل أذان المغرب، تقول بالنسبة للمغرب والعشاء كيف أقصرهما؟ كيف أفعل إذا أردت أن أدخل صلاة التراويح؟ أخت الفاضلة أنت إذا سافرتي يعني من دبي إلى العين، طبعا تصلين المغرب 3 ركعات، فإذا وصلت هناك وأنت ما صليتي، إذا تقولين والله أنا في الطريق أدركتني الصلاة، صليت المغرب اجمعي معها العشاء ركعتين، صلي العشاء ركعتين وأنت في الطريق، صلين المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، وإذا رحت هناك صلي التراويح مع المسلمين ما فيها شيء. وإذا تقول لا أحب أني أخر العشاء أصليها هناك، طيب صليها معهم العشاء هناك وصلي بعدها التراويح ما في مشكلة. تقولين لا والله أنا وصلت العين ولا صليت لا المغرب ولا العشاء، يجب عليك وجوبا أن تبدأي بصلاة المغرب ثم بصلاة العشاء ثم تصلين التراويح سواء في البيت أو في المسجد. وأنا أفضل لك كونك مسافرة أنك تصلين في البيت، تصلين المغرب والعشاء وبعدين تصلين صلاة التراويح. دلال بارك الله فيها تقول بأن الدورة عندها 5 أيام وجاءتها في أول رمضان، تقول بعد ذلك نزل علي أشياء بنية بعد الطهر حسب ما ذكرت، تقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي ترى الطهر بعد عادتها، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء وهو السائل الأبيض الذي ينزل بعد الدم معروف عند النساء، والجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة مدة عفوا يوم وليلة أو 24 ساعة. إذا ما نزل عليها شيء هذه الفترة بحيث يكون عندها جفاف، لو يعني تمسحت ما وجدت شيء فإن هذه طهر. أي شيء ينزل بعد الطهر كدرة صفرة إفرازات خيوط أي شيء هذا طهر وليس بشيء، فأنت تغتسلين وتصلين، كل ما ينزل بعد ذلك فهذا من يسمونه الطهر، الفقهاء يقول هذا ليس بشيء، هذا أشياء فاسدة ليست بشيء، ولذلك صومك صحيح والحمد لله ما دام أنك نويت قبل الفجر. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت دلال بارك الله فيها تسأل في سؤالها الثاني، تقول يعني دلال تقول هي سألتني قديما عن قضية مسألة اغتسال المرأة بعد الدورة، كأن سؤالها ما كان واضح قبل رمضان حسب ما ذكرت، الآن رجعت توضح السؤال، تقول يعني هو مسألة حمام الدورة، يعني المرأة إذا انتهت من الدورة تغتسل، تقول بأنه ليس فرضا أن تغسل شقها الأيمن أول ثم الأيسر، يكفي أنها تغسل بدنها كاملا، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، ليس فرضا يا أخت الفاضلة. من الذي قال بأنه فرض؟ من الذي قال؟ أنا ما سمعت أحد يقول فرض على المرأة إذا اغتسلت من الحيض أن تغسل شقها الأيمن والأيسر ثم الأيسر. هذا سنة وليس فرض، يعني بمعنى لو أنها المرأة الآن وضعت رأسها تحت دش الماء واغتسلت اغتسال كامل تنوي به رفع الحدث حدث الحيض غسلها صحيح، الجنب كذلك نفس الشيء، لكن نحن ذكرنا السنة أن يغسل شقه الأيمن، طبعا يغسل الرأس أولا ثم الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، وهذا تطهر، فيبدأ الإنسان باليمين ثم اليسار من السنة وليس من الفرض ولا ليس فرضا ولا واجبا، تنبهي لهذا بارك الله فيك. نعم تفضلوا. طيب الأخت فاطمة بارك الله فيها تقول بأن عندها علاج تأخذ تتناول علاج نفسي، تقول أثناء الصوم أتعب تعب شديد جدا، لا أستطيع القيام بحقوق البيت ولا بحقوق الأولاد ولا بحقوق كذا وكذا، أنا سألتها تستطيعين الصيام؟ قالت نعم لكن بصعوبة وأحيانا أفوت كثير من حقوق البيت. تقول ما العمل يا أخت الفاضلة فاطمة بارك الله فيك؟ أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخت الفاضلة هذا شهر رمضان، هذا فرض من فرائض الإسلام، هذا ركن من أركان الدين، ولذلك أوجبه الله عز وجل على المسلم البالغ العاقل المستطيع. فإذا كان الإنسان يستطيع الصوم حتى لو شعر بشيء من المشقة فيجب عليه أن يصوم، ما دام أن المشقة محتملة. فما دمت أنك تحتملين الصيام إلى غروب الشمس فلا بد عليك أن تصومي. قضية الحقوق والواجبات هذه ممكن ترتبينها، يعني ممكن الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني أنا أعرف أناس وفي نساء أيضا عند في النهار تتعب، تجهز الإفطار من الليل، تجهز الإفطار الرسمي من الليل. أنا ما أقدر، يعني ما أعتقد بأني لا أستطيع أنني أوجه لك نصائح خاصة لمسائل البيت، أنت أدرى، فممكن تجهزين من الليل الإفطار الرسمي والأشياء الأساسية العفوا الشكلية هذه، ممكن تجتهدين في النهار، ممكن أن زوجك يراعي هذه الظروف، وممكن أنه يخدمك في مثل هذا، يأتي بالطعام من المطعم من كذا. أهم شيء أن تقيمي الفريضة. تريدين نصيحتي، أنت قلت أريد نصيحتك، هذه نصيحة ها؟ أنك تلتزمي من الصيام، والله عز وجل يعينك يا أخت فاطمة. تفضلوا تفضلوا. أم أيمن من أمريكا تفضلي. راحت. تفضل يا خالد.
نعم معك. الله يجزاك خير. الله يجزاك.
حياك الله يا أخوي خالد، مرحبا.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تكرم علي يا أخوي خالد، اخفض لي التلفزيون على الآخر، الله يرضى لي عليك، على الآخر، واسمعني من الهاتف.
أيوة
تفضل.
طيب يا طويل العمر، بسألك عن الصلاة البعدية والقبلية.
إيه،
وش يقرأ من القرآن شيء؟
السنة القبلية والبعدية.
إيه
نعم، تقصد يعني
ضروري تقرأ قرآن والسنة الإبراهيمية ولا أصولها الصلاة؟
صورة. أي نعم، أبشر.
إيه، عندي سؤال ثاني.
تفضل أخوي.
وش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، أبغى نصيحة للأمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، الكثير منهم لا يترك لنا 10 ثواني بين الفاتحة وقراءة القرآن، قبل 10 ثواني حتى نقدر نقرأ الفاتحة بعده.
إيه طيب، أبشر إن شاء الله.
ودي هذه نصيحة تهديها للي عندكم ولي
عندنا. جزاك الله خير.
ويحفظك الله.
مرحبا. هلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. تفضل أحمد.
حبك في الله إن شاء الله.
حبك الله يا أخي، تفضل.
الله يحفظك شيخنا. جزاك الله خير شيخ. صلاة الجمعة ممكن أجمع فيها العصر.
طيب، أنت مسافر يعني؟
نعم.
طيب يا أحمد، سؤال آخر.
جزاك الله خير شيخ. القراءة بعد يعني الإمام من يقرأ الفاتحة، أقرأ أنا خلف الفاتحة بعد؟
طيب.
شكرا شيخ، الله يحفظك.
مرحبا. تفضل يا ندى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم
علينا وعليك وعلى المسلمين يا رب.
نحن الله والديك شيخنا. والدي توفى قبل 6 سنوات. أخير مرة قبل وفاته استلم تقاعد مقدم ما شهرين.
إيه؟
وتوفى بنصف الشهر الأول.
اي نعم.
المتبقي هذا بنته يعني المراجع أثناء دائرة التقاعد يعني ما يساعدونا حتى نسدده، فيصير مثلا نصدق لي المتبقي، يعني هل هو يبقى دين بنته؟
أخت الفاضلة ندى، هو أخذ تقاعد يخصه هو ولا قرض ولا إيش هذا؟
لا تقاعد، هو مات، هو معلم وكان متقاعد ويستلم تقاعد.
طيب هذا التقاعد حق يعني له مشروع، كيف تتصدقون فيه وكيف ترجعونه؟
يعني هو ما كمل الشهرين.
ما يخالف أخت الفاضلة، التقاعد حتى
يعني
حتى
يا
أخت ندى، التقاعد حتى يمشي بعد الوفاة، ما في مشكلة. الآن ما ينزل له تقاعد عندكم؟ الآن ما ينزل له تقاعد؟
لا ماكو بعد، ما حد يأخذ التقاعد مالته، ما بينا أحد يستحقه.
إيه خلاص، يعني وقفوا عليه،
يعني من سدد الباقي ما رجعت،
يعني الآن التقاعد ما أحد يستحقه ولذلك وقفوا عليه التقاعد.
إيه.
طيب.
وقف التقاعد معك.
طيب بالنسبة للشهرين يا أختي ندى.
اللي هو أخذها مقدم.
أختي ندى، التقاعد اللي أخذ مقدم أخذ بأي طريقة؟ طريقة قرض يعني؟
لا هو استحقاق من الدولة.
طيب ما خالف.
الدولة قاسية.
ما خالف أختي الفاضلة، الآن هو يستحق كل شهر، فهو قدم حق شهرين، أخذ توفي في الشهر الأول كذا؟
لا، هو نظامنا هنا بالعراق التقاعد يأخذ المتقاعد مقدما مع شهرين.
طيب وبعدين؟
فهو توفى النص الشهر الأول يوم 14 من هذا الشهر الأول.
طيب
فالباقي الباقي رجع للدولة نصدق به لأن هو عليه.
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل يا إيهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟
مرحبا أخوي، هلا وسهلا.
السؤال الأول يا شيخ، نحن عندنا في ليبيا يفعل بعض المساجد يفعل إقامة في الداخل، داخل المسجد. مكبر الصوت.
إيهاب عندك هوا يا أخي شديد، ما نسمع زين.
شوية بس. يطلع نحن عندنا في ليبيا بعض المساجد أعطوا كويس صوتهم.
يا هلو. إيهاب
راح صوت معك. واضح توا يا شيخ.
تفضل يا إيهاب. أم أحمد، أم أحمد من سويسرا. طيب الأخ خالد بارك الله فيه من السعودية يسأل، يقول بالنسبة للصلاة السنن القبلية والبعدية، يقول يعني ما الذي يقرأ فيه من القرآن وكيفية الصلاة بالنسبة، يقول الصلاة الإبراهيمية. أخوي خالد بارك الله فيك، أولا عندنا السنن القبلية والبعدية 12 ركعة، السنن القبلية والبعدية 12 ركعة، ثنتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتين بعد الظهر، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، هذه السنن القبلية والبعدية. السنن القبلية والبعدية مثل الصلاة العادية، الله يرضى عليك، السنن هذه كل السنن مثل الصلاة العادية، تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح، قراءة الفاتحة، تقرأ سورة بعد الفاتحة، الركوع العادي، السجدتين، كذلك التحيات. يعني أنا للأسف أسمع الآن بعض الأسئلة يقول لك والله كأن السنة تختلف عن الفرض، لا مو بصحيح هذا، السنة مثل الفرض تماما، تكبيرة الإحرام، بعدين تجيب دعاء الاستفتاح، بعدين قراءة الفاتحة وقراءة سورة، ثم تقول الله أكبر وتركع، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم تسجد سجدتين وتجيب الركعة الثانية نفس الشيء، وتجلس التحيات، تجيب التحيات كاملة، التحيات لله إلى آخرها، إلى الصلاة الإبراهيمية، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه السنة أيضا لها أركان مثل أركان الصلاة، يعني الآن السنة صلاة السنة أركان مثل أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال من الرفع من الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، الجلوس بين السجدتين، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطمأنينة في جميع الأركان، وأيضا مسألة التسليمتين. عندنا شيء واحد فقط في السنة ممكن أنك تفعل متعمد على خلاف الفرض، وهو أنك تجلس في صلاة السنة، ممكن واحد يصلي السنة وهو جالس مع قدرته على القيام، يصلي هو جالس مع قدرته على القيام، ولذلك لكن له نصف أجر القائم، يأخذ نصف الأجر حتى لو كان قادر على القيام، لكن يقول بصلي جالس، يجوز بخلاف الفرض. الفرض لا، ما يجوز تصليه جالس وانت قادر على القيام، إلا إذا كان الإنسان عاجز فإنه يصلي جالسا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لما زاد عن الفاتحة، هذا سنة يا أخوي الفاضل خالد، أهم شيء تقرأ الفاتحة وتقرأ بعدها من الصور القصيرة مثلا، يعني 16 سورة الأخيرة مثلا تقرأ منها، هذا لا حرج عليك بارك الله فيك، وهذا من السنة، والإنسان ما يفوت الأجر على نفسه، ما يفوت الأجر والخير، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها السنة. خالد بارك الله فيه يريد يقول توجيه نصيحة للأئمة، يقول كثير من الأئمة يعني يقرؤون بعد الفاتحة مباشرة ولا يتركون لنا مجال أننا نقرأ يعني الفاتحة حتى لو ثواني، يقول على طول يقرؤون بعد الفاتحة، يريد نصيحة. أخوي خالد بارك الله فيك، هذه المسألة مسألة علمية ومسألة شرعية، هي مسألة مو بتعمد هؤلاء الأئمة يتعمدون أنهم ما يتركون لجماعة المسجد أو المأمومين مجال، لا، ليش؟ لأن من وصفوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يسكت سكتتين خفيفتين، السكتة الأولى بعد التكبيرة الإحرام، بعد ما يقول الله أكبر سكتة خفيفة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وبعدما ينتهي من قول ولا الضالين آمين يأخذ نفسه ثم يقرأ السورة اللي بعدها. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في لفظة واردة في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام له سكتة أيضا بعد الفاتحة، يعني حتى يعني هذا ذكر بعض العلماء واعتمدتها بعض المذاهب الفقهية المعروفة، قالوا بأنه من السنة أن يترك الإمام زمنا يستغرق قراءة الفاتحة بالنسبة للمأمومين. ولذلك المسألة واسعة ولله الحمد. اللي يقرأ بعد الفاتحة مباشرة، الإمام إذا قرأ بعد الفاتحة مباشرة سكت سكتة يأخذ فيها النفس ثم يقرأ، هذا تدل عليه الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ترك مجال أيضا له أصل في هذا ولله الحمد والمنة. لذلك بعض الأئمة الآن يترك مجال مثلا نص دقيقة مثلا يقرأ فيها بعض الأئمة يقرأ فيها المأمومين الفاتحة، ما في بأس لو فعل هذا الشيء. لكن أن يطيل للأسف بعض الأئمة أيضا من الخطأ المقابل، بعض الأئمة الآن يقرأ الفاتحة ويسكت سكتة طويلة يمكن تقرأ فيها مرتين الفاتحة، وهذا غلط، هذا يجعله في مخالفة، لكن يسكت سكتة لطيفة وقصيرة هذا هو المشروع. أحمد بارك الله من عمان يسأل يقول بالنسبة للمسافر هل يجوز له أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ أولا أخوي الفاضل بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة، هذا واحد، المسافر ما تجب عليه الجمعة ولا الجماعة إذا كان جد به السير، يعني ما يتعمد وهو في الطريق ولا وقف أدور صلاة الجمعة أصلي الجمعة ما تجب عليه، ولو صلى قبلت منه إن شاء الله، يعني صحت منه إن صلى الجمعة في حال السفر. الأمر الثاني، اختلف أهل العلم هل يجمع المسافر صلاة العصر مع صلاة الجمعة، يعني إذا جاء الآن صلى الجمعة هو ما تجب عليه لكن صلىها، هل يجمع مع العصر لأنه كون مسافر؟ قولان مشهوران لأهل العلم في القديم والحديث. القول الأول قالوا له ذلك، قالوا لأن هذه الجمعة تقوم مقام الظهر أو هي بدل عن الظهر. والقول الثاني وهو الصواب أن لا تجمع العصر مع الجمعة لاختلاف سببيهما، فسبب الجمعة غير سبب العصر، والجمعة هي الأصل والظهر بدل عنها، ولذلك الناس يصلون الجمعة يوم الجمعة ما يصلون الظهر، والذي تفوته صلاة الجمعة ينتقل إلى البدل وهو الظهر، أو الذي يعجز عن صلاة الجمعة لمرض مثلا وتفوته صلاة الجمعة يصلي الظهر البدل في يوم الجمعة بالنسبة للرجال. بالنسبة للرجال. ولذلك أخي الفاضل لا تجمع العصر مع الجمعة وذلك لاختلاف سببي الصلاة. أحمد من عمان يقول يعني القراءة بعد الفاتحة هل أقرأ أم لا؟ يا أخي أخوي أحمد بارك الله فيك، لعلك سمعت جوابي على الأخ خالد من السعودية وذكرنا المسألة هذه. بالنسبة لسؤالك كون المأموم يقرأ، المأموم يقرأ بعد الإمام، نعم المأموم إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فإن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها ثلاث أقوال، الصحيح الراجح من أقوال أنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتح، فيقرأ ويتعود الإنسان. بعض الناس يقول ما أقدر، لا مع الوقت تتعود ويصبح شيء طبيعي عندك. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى فسمع يعني من يقرأ وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الصلاة من الذي يقرأ ورائي، وغضب من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. فدل هذا على أن الذي يقرأ فقط هي سورة الفاتحة بالنسبة للمأموم، يقرأ خلف قراءة الإمام بعد الفاتحة ما يقرأ معها الفاتحة. الآن بعض الناس بعدما يقرأ الإمام الفاتحة أو أثناء قراءة الإمام الفاتحة يقرأ معه، وهذا خطأ، وإنما يقرأ بعدما ينتهي الإمام الفاتحة يبدأ المأموم بقراءة الفاتحة. طيب الأخت ندى من العراق بارك الله فيها تقول بأن والدها يعني توفي قبل 3 سنوات، استلم تقاعدي أو راتب تقاعدي مقدم شهرين، تقول مات في نصف الشهر الأول، توفي رحمة الله عليه، تقول هذا المتبقي ما أدري ماذا نصنع به. أخت الفاضلة ندى بارك الله فيك، أنا سأرتب لك هذه المسألة لك. طيب تفضل، من معي؟ تفضل يا حفصة من ليبيا. حفصة راحت، ما يلا يلا أختي ندى بارك الله فيك. أولا الراتب التقاعدي هذا حق للإنسان، ويجري عليه في الحياة وبعد الوفاة، هذا واحد. الشيء الثاني، جرت عادة أغلب الجهات الحكومية أن الراتب هذا التقاعدي لا يسمى تركة، لا يعتبر تركة، وإنما يوزع على المحتاجين ممن ينص القانون عليهم. ولذلك مثلا يقولون الراتب التقاعدي هذا ما يعطى للمرأة البنت المتزوجة ولا يعطى للولد البالغ مثلا، إنما يعطى للبنت الغير متزوج، يعطى للزوجة مثلا، يعطى للأم، أم الميت أو أبيه مثلا، هذا موجود. هذا ثانيا. ثالثا، بالنسبة لانعدام هذا الصنف، بعض الدول تمنع، تقول خلاص يوقف الراتب التقاعدي ما دام ما يوجد غير مستحقين، وأظن هذا موجود عندكم، أنا التقطت هذا من كلامك لما قلت بأنه ما يوجد مستحقين. طيب نأتي إلى الحالة اللي ذكرتيها أنت، هو الآن أخذ راتب شهرين تقاعدي، طيب الشهرين هذه الذي أعطي إليه الآن في شهر استحقه، وعفوا هو الشهر الذي هو في استحقه والشهر الثاني اقترضه، يعني قدمه، أعطوه مقدما. الآن نرجع إلى القانون يا أخت الفاضل، لابد، لا تقولين، لابد أن ترجع إلى الجهة فتسألينهم هذا الذي أخذه الوالد الآن هو تمتع أو استمتع بنصف الشهر فقط، بهذا المال في نصف الشهر فقط وتوفي رحمة الله عليه، فلابد أن تسأل الجهة. فإذا قالت الجهة لا هذا ممنوع نظاما وأنه لابد من ساعة الوفاة، لابد أن يرد على الورثة المستحقين، وإن لم يكون يرد إلى الدولة يجب أن تردوه إليه إلى الدولة. تقول الجهة والله نحن ما عندنا نظام في هذا ولا نعرف هذا الشيء وما نستطيع نستلمه، فهذا يبقى عندكم تتصرفون فيه، والأفضل أنكم تتصدقون به على الفقراء والمساكين، إلا إذا كان ثم أحد محتاج منكم فيجوز أن يتصرف به لحاجته أو للضرورة التي هو فيها. نعم. طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.